www.hussainiah.org.
Ya Aba Abdullah, صلى الله عليك يا ابن رسول الله مخاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إن رمت خير حما وخير مقيم فاعقل بمثوى مسلم بن عقيل. كثير من الكتاب والمؤرخين والباحثين عندما يمرون بواقعة الطرس يعالجوها من زاوية في الواقع ما تترابط مع الإطار العام للمسألة لتوضيح الفكرة. يعني قد تلقى كاتب ينقد الحسين سلام الله عليه أن ليش أرسل مسلم ابن عقيل، لأن المفروض أن مسلم ما نجح في ذهابه إلى الكوفة، وإذا كان ما نجح في ذهابه إلى الكوفة معناه اختياره كان اختيار غير دقيق. هذا متصور، متصور ان المسألة في اطار طلب حكم، يعني ان نهضة الحسين كلها قائمة على اساس يطلب حكم ويزعزع عرش. لا هي قصة مو هكذا. الواقع حسين مو مسألة طلب حكم، مسألة تصحيح اخطاء ودعوة إلى الناس على أن يمشون في هذا الخط للوقوف بوجه الظلم. فإذا قدر إلها أن تصل إلى مستوى سريع وآني بحيث يأخذ أثر معجل فبها، وإلا الحسين الخطوط العامة عنده واضحة أن طالع ليموت. جن إرسال لمسلم ابن عقيل مو كما يصور البعض بأن إرسال غير دقيق، يعني أن ما كان بتعبيرنا ما موفق، لا مو هكذا. بس أوضح لك يعني شوية أضواء تسلط نقدر نعرف منها مزايا هذا الرجل. يعني شوف أكو عندنا دراسة، نوعين من الدراسة. مرة أنا أدرس رجل من أقوال المؤرخين بي، ومرة أدرس من سلوكه. طبعا سلوكه، سلوكه هو التسجيل التدوين العملي لشخصيته بعكس ما ينقله المؤرخون. المؤرخون احيانا يضفون على بعض الناس صفات ما يستحقوها. يعني احنا ليش نروح نعيش واقع، هذا الواقع اللي نعيشه الان، انت قد تقرا احيانا اراء لبعض المؤرخين المعاصرين في بعض الشخصيات تلقى هاي الاراء متاثره بشكل وباخر بمؤثر. يوم متأثرة بفلوس، يوم متأثرة بحزبية، يوم متأثرة بأيديولوجية معينة، يوم متأثرة بعقيدة، يوم متأثرة بعداء. أنا أمدح فلان عداء لفلان، أو أمدح فلان لأني ما أخذ منه فلوس، أو أقيم فلان لأن فلان مثلا من الجهة اللي أنتمي إليها يشترك وياي بمبدئي. وأحيانا قليلة نقع على كاتب موضوعي يكتب الواقع كما هو. فتجنبا عن المشاكل نأخذ الإنسان من سلوكه من درسه. نجي إلى هذا الرجل نشوف اختيار الحسين إلى كان في مكانه أو لا، يعني كيف نتعرف على شخصيته. أولا الدليل الأول على شخصية مسلم اختيار الحسين إلى لهذا البلد للكوفة، لأن أنت طبعا من الواضح عندك أن الكوفة كانت تلعب دور مهم في تفكير الخلفاء الأمويين والعباسيين لأسباب، لأن الكوفة في واقع الأمر منطقة مو صدفة يطلع بيها المتنبي نبهلي، ولا صدفة يطلع بيها صعصعة ابن صلحان، ولا صدفة يطلع بيها أنماط من خواص أصحاب الإمام علي من حملة الفكر أو حملة المبدأ الصلب. الكوفة إلها خلفية حضارية تمتد قبل الإسلام، يعني هذا التأسيس اللي تسمع أن الكوفة تأسست سنة 17 من الهجرة، أي عندما أسسوها كمعسكر وتطورت بعد ذلك، وإلا المنطقة في واقعها الحضاري، المنطقة اللي تمتد من الحيرة النجف في الكوفة، المنطقة تمتد إلى 5000 سنة قبل الإسلام حضارتها، والمنطقة كانت منطقة مسيحية 100% تقريبا نبه، إلا ما ندر. وبعد ذلك أسلمت ودخلتها عناصر متنوعة، لذلك محيط الكوف كان محيط في غاية التعقيد، يعني كان بخلفية حضارية كبيرة، بالإضافة إلى أن مركز من مراكز الفكر، لأن كانت منطقة تبادل الأسرى هنا، الرومان الفورس السريان العرب، كل هالأجناس تفاعلت وولدت مزيج مركب إلى خواص معينة، يعني الكوفة كانت حركة جدا. حتى لما تسمع معاوية يقول لابن يزيد هذول أهل الكوفة إذا طلبوا منك أن تغير لهم العامل في كل يوم مرة غيره، فإن تغيير العامل أهون عليك من 100,000 سيف تشهر عليك. بلد كان في غاية الحركة. بعدين البلد أكو بي فئة من اللائبين في ولاء أهل البيت، وبشترى فئة قليلة نبهلي، الكوفة بالواقع هذول بيوتات معينة اللي كانوا مندمجين في خط أهل البيت، وإلا الكوفة أنا سبق أكثر من مرة ذكرت العناصر اللي كانت تسكن الكوفة. على العموم الكوفة حركة، الكوفة لذلك الأمويين عرضوها إلى ضغوط عجيبة. أولا أنت قد تستغرب لما ترجع إلى كتب المالية في تاريخ الإسلام، ارجع مثلا للخراج لأبي يوسف، ارجع للأموال لأبي عبيدة، ارجع للمسعودي مثلا أو لجنشياري، تلقى الأمويين عاملوا الكوفة معاملة معينة في فرض الضرائب. إذا كانت الضرائب في بلد آخر بنسبة 2% كانت تؤخذ بالكوفة بحيث تستوعب الوارد، يعني شددت عليهم الضرائب بشكل عجيب، المقصود إفقارهم وإجاعتهم. ليش؟ لأنه هذول نمط يتصورون أن إذا شبع ما يهدأ لازم يجوع، يتصورون أن إلى صلة بالجبهة المعارضة بالهاشميين ولازم يقضى عليه، لازم يجوع ولازم يقضى عليه، ولن كلهم استعملوا هنا الأساليب ما نجحن، تالي استعملوا الأسلوب الأخير، اضطر زياد أن يطلع 50,000، 50,000 طلعهم من الكوفة وهجرهم إلى خراسان، وهم اللي نقلوا بذرة التشيع إلى إيران نبهني بهم، وإن كان قبلهم بعض اللي اشتركوا في الفتوحات نقلوا معهم الفكر الإمامي، لكن هذولا شكلوا مركز ثقل. 50,000 هجرهم زياد طلعهم من الكوفة، كل هذا لأن الكوفة كانت منطقة واسعة. أولا يعني إمام علي في أيام يطلع منها مقاتلين 100,000، أسواقها ما تتأثر بشيء إطلاقا، ما يبين النقص في أسواقها، كوحدة إدارية كانت تمتد يعني بأبعاد طويلة من واقصة إلى أن تنتهي إلى بيقاع كوحدة إدارية. الكوفة إذن بلد كبير وحرك، اختيار مسلم إله على أن يصبره ويشوف مدى استعداده، وممكن جمع هالعناصر ودمجها على أن تقف يعني تشكل فتقوة للوقوف إلى جانب الحسين في أداء رسالته. طبعا هذا المهمة اللي أنيطت بمسلم، أنك روح شوف للوضع أن دول على استعداد أو لا، هاي كل المهمة. لكن اختيار مسلم يدل على أن الرجل عنده عناصر كفاءة، يعني حسين أكو عنده في عشيرة أشخاص اثنين منهم موجودين من أبناء عمه ومن أهله، ممكن يختار واحد غير مسلم. زين، ليش اختار المسلم بالذات؟ اختيار ينم على أن الرجل عنده مؤهلات يحمل كفاءة. طيب، الواقع هو هذا الرجل دللت السيدين خلال البحث دلل على كفاءته. وأهم شيء اللي أرغب ألفت النظر إليه، تشوف العبارات اللي واردة في زيارة مسلم تشابه العبارات الواردة في زيارة العباس بن علي بن أبي طالب، وكل من هاتين الزيارتين توحي بوجود خلفية علمية عند الشخصين، يعني أن مسلم كان رجل على جانب من العلم. يعني بتعبير آخر، أول شيء كان يحتاج الإنسان، أول شيء يحتاج المبعوث، يحتاج جانب الفقهي، لأن هذا رايح إلى بلد وراح يسأل باعتباره يمثل الحسين، راح يسأل عن أحكام وراح يسأل عن عقائد، لازم يكون عنده خلفية. ولذلك يعبر بعض المؤرخين المحدثين يقول كان من فقهاء أهل البيت. ما أستكثر أنا هذا، لأن هذا الرجل هو نشأ في مدرسة الإمام علي عليه السلام، اتربى بين الحسن والحسين وبين علي بن أبي طالب، وهالمدرسة ما تزال يعني إلى الآن، المدرسة اللي نشأ بها إلى الآن بصماتها واضحة بالكوفة. الغرض، أول شيء ينم على شخصيته هذا الجانب. الجانب الثاني اللي يدل على شخصيته موقفه مع ابن زياد. الواقع الإنسان يعني الغربة تعمل عملها به. الإنسان إذا بعد عن أهله وبعد عن أطفاله وتعرض إلى محن، يعني غير واحد يقارع الخطوب عند أهله. اللي يقارع الخطوب عند أهله يقارعها بأعصاب هادئة، لأنه ما عنده شيء يقلق أعصابه. المفروض هذا الإنسان لما يكون بعيد عن أهله وبغربة ويناضل بغربة حتما يكون شكل آخر. يعني أنا تحضرني أبيات لمقاتل من المقاتلين، هذا ودوه بالبعوث، يعني وقعت عليه الجندية ودوه للري إلى طهران، وهذا وهو مار بالطريق شاف الحمامة تزق أفراخها، أفراخ يمها والحمامة تزق أفراخها. هذا بمجرد أن وقعت عينه على المنظر اهتز من أعماقه. شوف أكو نوع، أكو نمط من الشعر نسميه شعر من القلوب. اسمع هذا أبياته، وقف عين الحمامتين وأنشأ يقول: أفي كل يوم غربة ونزوح، أما للنوى من أوبة فنريح، لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنح، وذو الشجو الشديد ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وإذراء الدموع شفوح، وناحت وطفلاها بحيث تراهما، وما بين أطفالي مهامه فيح. انهار مسكين أصلا، ما قدر يحمل السيف وينزل إلى القتال. تصور رجل غريب طبعا من الحجاز، وداخل إلى قطر واسع، ومعرض به إلى وضعيات تحطم الأعصاب، وانتهت حركته بفشل، وجماعة قتلوا، وجايبي أسير مكتف ودخلوه على عبيد الله بن زياد. شوف هالنموذج هالمعدن. دخل، لما دخل الحرسي واقف كان بالباب، وإلى جانب الحرسي مسلم بن عمرو الباهلي أيضا واقف. مسلم ساد شوية الطريق، الباهلي سأل مسلم بن عقيل، قال له من أنت؟ قال له أنا الذي نصح الإمام إذ غششته، ونصره إذ حاربته، وأطاعه إذ عصيته. التفت له مسلم، قال له تبا لك ما أقصرك. نموذج عجيب، أنا ما أدي أخذ دراسة حال عنك، ما أدي أسأل عن أحوالك، يقول لك انت من واسمك من، كلام ده تصور لي تصور هذا اللون من الذوبان من الانهيار. المهم دخل، وهذا على ان رئيس قبيله هذا مسلم بن عمرو البايلي، فدخل مسلم تفتنا الحرس قال سلم سلم على الامير. قال والله ما هو لي بامير. قال له ابن زياد اسمع، سلمت او لم تسلم فانك مقتول. قال له والله انك لا تدع سوء القتل وقبح المثل ولؤم السريرة أو وخبث السريرة ولؤم الغلبة لأحد أولى بها منك، وإني لأرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شربريته. فقتل قال له يا عار يا شاق، أتيت إلى الناس فألقى يا عاق يا شاق، خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألقحت الفتنة. سبحان الله، تلقى اللغة مال قبل ألف سنة ويا اللغة مال بعد ألف سنة. خرجت على إمامك، من هو إمامه؟ إمام يزيد بن معاوية. هي اللغة، هي المقاييس لما تصير بها نكسة، يعني المقاييس لما تنتهي إلى نكسة تصبح مقاييس منها النمط، يصبح إمام يزيد بن معاوية. وهذا خارجي خرج عليه عين نفس اللغة. ما إسعاف النشاشيبي اللي يعيش بالقرن العشرين، إسعاف النشاشيبي يقول علي بن أبي طالب خارجي خرج على أمير المؤمنين معاوية. صور اللغة ها، هي لما تكون مقاييس ما أكو. الغريب فقدان المقاييس هو المأساة الكبرى في تفكير الأمم. خرجت على إمامك يقول له شققت عصا المسلمين ألقحت الفتنة. تفتل مسلم قال له الذي شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، لأن ذول هم اللي طلعوا على إمامهم مشكل. قال له أنتم تعتبرون اللي يطلع على إمامه خارجي، مفروض أن معاوية هو اللي شق عصا المسلمين لأنه امتنع عن بيعة الإمام علي وقاتل وبعدين شق عصا المسلمين باختراع ولاية العهد بالنسبة إلى ابنه، ما يجري الخلافة بالطريق التقليدي المسلوك، هو الذي شق عصا المسلمين. أما الذي ألقح الفتنة ألقحها زياد، ألقحها زياد أبوك عبد بني علاج. نعم هذا الذي ألقح الفتنة، أما نحن فلم نلقح الفتنة. تفتل عبيد الله قال له أو تحسب أن لك بالأمر شيء، يعني عندك فكرة بأنك لك حق بالخلافة، أو تظن أن لك بالأمر شيء؟ قال والله ما هو الظن ولكنه اليقين. قال له لقد منتك نفسك أمرا حال الله دونه وجعله لأهله. قال له من أهله؟ قال له أهله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين. قال له الحمد لله، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. إذا كان رجعت لله نخالف، هذا احنا نقبل بحكم بيننا وبينكم. ثبت إليه قال له يا مسلم اخبرني، لماذا جئت إلى الناس وهم جمع ففرقت كلمتهم وشتت أمرهم وكان أمرهم ملتئم؟ قال له لا، أنا مو لهذا، ما لهذا جئنا، ولكنكم دفعتم المنكر، دفعتم المعروف وأظهرتم المنكر وحملتم الناس على غير ما أمركم الله، وعملتم فيهم بأعمال كسرى وقيصر، فجئناهم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحملهم على الكتاب والسنة ونحن أهل ذلك. شنو الجواب؟ قام يشتم ويشتم أباه، ما في جواب بعد. رجع إلى الشتم، تفتل مسلم قال له يا عدو الله أنت أحق بالشتيمة، اقض ما أنت قاضي. أنت شتم لا تبدأ لها الأسلوب الرخيص، حاجتني حاجتك، تريد الموت قدم، ما عندك من الموت قدم. والتفت للصلابة والأصالة فيها الموقف، هذا الرجل الأسير والمفروض أن بعيد، مفروض أن حركته فشلت، مفروض أن في أجواء كافية لأن تحطم الأعصاب، لكن تجد هذا الرجل هم ذولا إذا لزمتهم لو ولد أبو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا، يلقى النمط من الأعصاب القوي واقف طالع هذا الرجل وهو في إبان عظمته. طيب هاي أضواء على شخصية مسلم. بعد الأمر الثالث اللي نقدر نعتبره من الأضواء اللي تسلط على شخصيته وصيته لعمر ابن سعد. الحقيقة هاي الوصية شوية يهمني أنا أقف عندها طويل لأن تلقي أضواء على شخصية مسلم أكثر. أولا هي الوصية ترى تتألف من ثلاث فقرات. الفقرة الأولى قال له أنا من طبيت إلى الكوفة إلى الآن اداينت 700 درهم، هذه كلها كنت أأكل منها، يعني معيشتي طعامي شرابي منها 700 درهم اقترضتها وفعلا ما عندي أوفيها، إذا أنا متت تودي لأهلي تأخذ من أموالي تشدد عني هالدين 700 درهم. نبهي شوي، هذول الأصوات النابحة اللي تقول حسين طلع يدور حكم هو وجماعته، هذا اللي يدور حكم كان بيت المال وصل إليه وتبرعات الناس انجمعت إليه، ما كان بوسعه أن يمد إيده إلى بيت المال فيأخذ أو إلى الأموال التي جمعت فيأخذ منها ما يريد، يعيش ب700 درهم ويضطر أن يسدد إلى 700 درهم من أمواله. اتأمل هذا منهجه مو جديد، يعني هو هذا منهج أهل البيت، هذا منهج أهل البيت. الإمام علي يقول طبيت عليه سويد بن غفلة، صار وقت الظهر يقول خلت عليه، صار وقت غداء رجع من الصلاة صلى وصار وقت طعامه، انتظرت أن يجيبون طعام علي بن أبي طالب، يقول شفت أكو غبوة، الضبوة للآن العرب يسمونها ضبوة، جراد صغير معلق بالبيت، شفت الضبوة يقول أنزلها الإمام علي، طلع منها كفين، أخذ منها كفين، عينك وإلى شويق، شويق مجروش، شويق، قلت له سيدي ما هذا؟ قال لي انتظر، أخذ يقول من عنده لهمتين، شرب عليه الماء، قلت له ما هذا أنت بالعراق؟ هو أطعمة العراق مالها الدنيا، وأنت بحاجة إلى طعام شوي شد أزرق، قال لي هذه من قطعة أرض اللي بالمدينة، لما أنا كنت بالمدينة كنت أزرعها بنفسي فأأكل منها، الآن يودوا لي أهلي من المدينة يزرعوها يودوا ليها، والدها يودوا ليها هنا غلتها، أنا أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب، فشيء عارف أنا مصدره يلا أأكل من عندك، ومستعد أمد يدي إلى الطعام اللي يجيني من بيت المال. طيب أرجوك هذا الرجل مو هو نفسه يقول أنا مو مغفل ما أنزل الطعام الطيب، أما والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاج أو اليمامة من لا طمع له بالقرص أو لا عهد له بالشبع، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرطة وأكباد حرة. صور هذا الرجل هالنمط، هذا في طعامه لما راد يطلع في طريقه إلى صفين يقول عبد الله بن عباس طبيت عليه أنا وجماعة وطالعين وطالع من الكوفة وجدت عليه سم القطيفة، فسم القطيفة هو نفسه كان يوصفها، يقول أما والله لقد رقعت مذراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملكي يبلى. قلت طبيت عليك كسيدي شنو؟ ليش أخرتها الثوب هذا شنو؟ قال لي ماذا؟ إذا شتري بدله البس خذ لك ثوب إن لك في بيت المال حقا. قال اسمع، إنها القطيفة التي دخلت بها من أهلي بالمدينة، فإن خرجت بغيرها منكم فأنا خائن. طيب هذا الرجل يعني ما بوسعه هذه الأموال المكدسة بين يديه أن يمد يده إلى الأموال فيأخذ منها ما يريد، طبيعي لا، هذا الرجل عاش فيها النطاق مسلم، عاش فيها النطاق فيها الخط، 700 درهم من طب إلى الكوفة وطلع هي 700 درهم مقترضها ويأكل منها ويأبى أن يمد يده إلى أموال جمعت. طيب هذه شوف أضرب لك مثل مو يقولون الضد يظهر حسنه الضد، شفت مثلا أضرب لك مقابلة، مقابلة عمالة أبي بردة، أبي بردة ابن أبو موسى الأشعري. أبو بردة هذا اللي من خلصة واقع الصفين إجا إلى أبو العادية، ماكو أبو العادية اللي قتل عمار ابن ياسر، أخذ يدك قال اعطيني يدك، اعطيني يدك هاي المباركة خلي أحبها، أخذ يدها قبلها قال هاي اليد اللي تقتل عمار تستحق التقبيل. ها شايفون نمونة شلون ذهبت إجابة المجموعة هاي، ها شو الروعة. تأمل هذا يحب إيد الأبو العادية الخزاري والنبي يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، هاي يقول اعطيني يدك خلي أحبها لأن الإيد اللي قتلت عمار. هذا هو نفسه أبو بردة، تدري ايش كان يدفع عن عمالته؟ كان عامل. ايش قد يدفع عن عمالته؟ يدفع 20 مليون درهم سنويا. هذا الجنشكاري موجود تاريخه 20 مليون درهم يدفعها المن لبيت المال من عمالته، يعني هاي ثمن توظيفه. منين يطلعها الهر؟ هذا مثل. بس مثل اخر اضرب لك مثل، واحد من اولاد زياد، من اولاد يعني من احفاد زياد، دفع ليزيد ابن معاوية ايضا 20 مليون درهم. يقول تالي وصل الامر به هذا لما اندفعت الى هالمبالغ كان يقول انا متحير وين اوديها، وصل الامر به ان عند سيف بحلية، عند سيف محلى بالذهب، هذيك الاموال كلها نفلت، اضطر ان يستخرج حلية السيف ويبيعها حتى يعيش، لأنه طبعا جاء من حلة من غير حلة فوضع في غير محله وانتهى. وهذا الرجل اللي يقول هذه هي القطيفة اللي أنا طالع بها من أهلي بالمدينة، اللي يأبى إلا أن يأكل مما تعب به أو تعب به أهله، أقبل الذهب ليسجد على أعتابه. مو الشكل، مو هذا اللي يصيح يا صفراء يا بيضاء غري غيري. يقول له واحد من الشعراء المعاصرين لما جابوا له الباب الذهبية وركبت على قبره يخاط بالذهب، يقول له لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. هذه أول وصية أوصى بها. الوصية الثانية قال جثتي أنا من بعد ما يقتلوني الجماعة، أنت عندك جاس أنت وياهم في خطهم، أريد منك تستوهب جثتي تدفنها بس، لأن ذولا راح يشوهون بها وراح يعرضوها إلى الإهانة. فعلا هذا كان أسلوب الأمويين. كيف يعني؟ ليش مسلم أصر على هذا الجانب؟ لأن ذولا كان هذا أسلوبهم بالنسبة إلى الموتى، يعني اللي يموت ما يعتقن جثته، ما يجوزون حاله. تصور اش كم مرة اش كم واحد اش كم ناحية سووها من النوع، يعني عرضوا جثث الى التمثيل والى الحار والى التقطيع بشكل فظيع، يعني الى المثلة. بعض الجثث عبد الله بن الزبير صلبوه منكوش الرجال، بس هذا ام ذات النفاقين اسمى جن بنت ابي بكر، الرجل زيادة على قتله بالكعبة لجموه صلبوه وصلبوه منكوش، نعم وعاري، وعرضوا جثته الى التقطيع والى التمثيل، يعني اسلوب مال جبناء خشيش. زيد ابن علي بن الحسين بنفس الوقت صلبوه منكوش 4 سنوات حتى عشعشت الفاخته في جوفه وحتى استرسل جلده على عورته فسترها. طيب انا ما ادري يعني الافعال هذه تترتب عليها اثار يولا، يعني اللي شغلتها هذه نقدر نعتم قيمه يولا، شو ما عليك بعد امير المؤمنين هشام بعد اسلامه بعد الدرس يعتبر من الوفاخر. عجيب يعني اساليب من النوع. تصور كم من شخص الامويين استعملوا هالاسلوب وياه. ولذلك اضطر الامام علي ان يوصي اولاده من بعد وفاته قال لهم القبر اخفوا معالمه، لا تخلون معالم القبر واضحه، لان معالم القبر اذا تركتوها واضحه ماكو مانع عند المؤمنين ينبشوه، عندهم استعداد لنبشه. الظاهره هذه بالذات الظاهره اللي اشتغلها منه استغلها الخطيب البغدادي لما عرف او قرا الروايه بان الامام علي اندفن وما معروف مدفنه، قال ان هذا القبر اللي يروحون للناس يزوروه هذا بالنجف مو قبر علي بن ابي طالب، هذا قبر المغيره ابن شعبه. المغيره مدفون بالثويه، قبر الامام علي موضوع عليه علامات من قبل ابنائه، وهي العلامات طبعا احنا اخذناها بايش؟ اخذناها بالسيره. يعني الان احنا قبر النبي ما نقدر نثبته الا بالسيره. قبر النبي بالذات لولا السيره ما نقدر نثبته. يعني السيره شنو؟ يعني ابوه عن ابوه عن جده عن جده عن جده، يعني الخلف عن السلف ان هذا قبر النبي، الناس يزورون النبي في المكان. والا البقعه بالذات ما كانت لها ميزات، جابوا النبي دفنوه بالارض وعلموا عليه مثل باقي الشهداء، علموا عليه وحطوا عليه حجاره. فلولا السيره ما نقدر نثبت قبر واحد. هي السيره الواقع اللي احنا اخذنا بها قبر الامام علي. اضطر الامام علي ان هالقبر يخفي عن اعين الامويين، لان الامويين انفسهم كانوا على استعداد لان يطلعون العظام ينبشوها ويحرقوها معكم انا. ولذلك اضطروا العباسيين قابلوهم بالمثل. العباسيين لما اجوا للحكم، طبعا هذا اسلوب احنا ما نقره لان المثل حرام، لكن العباسيين في حال جماحات عاطفه واجوا للحكم راسا اتبعوا مقابر بني اميه، قاموا اجوا القبر يزيد طلعوا البقيه الباقيه الموجوده منه من عظام احرقوها. قبر هشام كذلك، قبر الوليد كذلك، هالقبور كلها اخرجوا ما فيها فاحرقوه، كلها عمليه رد فعل لما كان يصنعه الامويون بالاموات. جثه من بعد ما يقتل القتيل ما يخلون جثه يعني دون التمثيل بها او دون التشفي بها. بس حتى في جثة مسلم أرجوكم هاني شنو معنى سحلها بالأسواق؟ شنو معنى مثل بني السحل بالأسواق شلون ليش؟ بس مرة عليك قضية أبو جهل. أبو جهل لما قتل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان يتصور أن من قتل أبو جهل، أبو جهل إلى موقف مع النبي شديد. فرعون النبي كان يعبر عن النبي كل نبي فرعون فرعوني أبو جهل. أبو جهل إلى موقف مع المسلمين يعني حط ألف عقبة في طريق الإسلام، كان دائما يقود الألوية لقتال المسلمين. عبد الله بن مسعود في اجتهاد خاص يعني رضوان الله عليه اجتهاد قال هذا معذب النبي بخلي أسوي لي في القضية سر النبي. صعد على صدر أبو جهل فتح عينه قال له من أنت؟ قال له أنا عبد الله بن مسعود. قال لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا، أنا رئيس مخزوم وأنت راعي غنم تصعد على صدري؟ قال له إن الله أعزني بالإسلام وأذلك بالشرك يا لكع. قال له اخبرني لمن الغلبة وعلى من الدبرة؟ قال الغلبة لله ولرسوله والدبرة عليك وعلى قومك. قال هزمت قريش؟ قال له نعم. قال له عجل اقطع رأسي ارفعه على رأس رمح طويل حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم. فعلا هو قطع رأسه وصار بناء يسوي فد عملية يسر النبي بها. اجل اذن ابو جهل خرقها ووضع فيها خيط وقام يسحب الراس على الارض. صار قريب من النبي سمع النبي يصيح مه اكفر. اجل يا جل نزيعه الرحمه من قلبك، انت مو انسان، هذا الرجل ما عندنا عداويه، اجى يقاتلنا فدفعنا عن انفسنا. هذا مو شيء من رجال، هاي مو بطوله، ميت يسحلون جسمه، هاي مو بطوله، هاي ما يسويها واحد بطل، هاي يسويها جبان، واحد منحط انسانيته ميته متلاشيه. هذا اسلوب همجي حيواني، الله رحمته تسع كل شيء. لولا اني اعلم انك فعلت ذلك بجهل لاوجعت ظهرك. طيب ويجون ذول الامويين، تصور شلون عندهم بطولات على الاجساد الامويين، فالبطولات تبتدي من شيخ خروج كبير ابو سفيان يجيب الرمح يحطه على خد الحمزة وينتشر عليه وهو قتيل يقول له ذق يا عقق. يمر عليه واحد يقول لك مو عيب عليك انت تسمي نفسك رئيس ضريس قبيلة، هذا لو كان عدل انت ما تقدر توحيه من النوم، هاي بطولتك عليه وهو ميت؟ تحط الرمح على خده وتنتشي عليه. قال له اكتم علي اكتم علي انا ما اللي فهها غيرها. لا 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 معدنك على كل حال، هذا انت ابوه ابوه من قبل ابو سفيان يتنبه هو نفسه ابو سفيان الى مواقف غير موقف الحمزة، العفو الى موقف غير موقف مع الحمزة، يدور على عاصم ابن ابي الاقلح. عاصم ابن ابي الاقلح من رجال الانصار، هذا شوية كانت الى صولات بالجيش قتل كثير. قالهم دلوني عليه وين عاصم وين جثته؟ قالوا له شي تريد ماذا تصنع بها؟ قال اسلخ رأسه واخرج قحط رأسه واسكب فيه الخمر لأشرب. هاي البطولات هذا النموذج يا سيدي. والله ما عدنا احنا عداء يا لا والله صدقني، لكن هذول لما يمرون في تاريخ المسلمين هيجية في واقع الامر يجب ان توضع عليها الانابل، يعني يجب ان نجنب المسلمين هالقدوة الوسخة اللي توضع بالتاريخ، لان هذا نوع ما يقر لا اسلام ولا يقر انسانية ولا يقر ذوق اطلاقا. اتأمل هذه مواقفهم مع الموتى، هند الطارد على حمزة تمرق بطنه وتطلع كبده تلوكه. لاحظت ان مسلم ليش يوصي عمر بن سعد يقول له جثتي استوهبها لان ذولا راح يعرضوني الى عري وراح يعرضوني الى تمثيل، والرجل هو مثل ما يقولون الشاة لا يضره السلخ بعد الموت، يعني المسألة مو خايف هو الرجل مقدم روحه، لكن يقول له هل منظر ما أريد يحدث في وسط إسلامي، لأن أنا أعرف لولا حقدهم شنو إلى أن ينتهي. هاي جثة استوهبها شوف لها قبل بالفعل ما طهي هذا الجثة ما طهي، وظلت الجثة بالليل جثة مسلم وهاني إلى أن أجت زوجة المختار وياها مجموعة من النساء بالليل اشتملت على سيوف وطلعا بالليل شالن الجثتين وحفرن في المكان وارهن، لأن هذا طوقها للمنطقة كلها القشي والرماح والخيل والرجال، خاف واحد يدن للجثتين خاف واحد يوصل إلى الجثة يواريها. هذا الشيء الثاني اللي وصابي الشيء الثالث قال له اريد واحد توديه للحسين، ابعث واحد للحسين يرده، لان انا ما احسب الا ان قريب راح يطب بعد يعني يوم او يومين راح يدخل الى الكوفة فارسل له من يرده. هنا شوية هاي تجينا وقفة الحكاية، يعني يرده وين؟ يرد عن الكوفة لو يرد عن هدفه كله؟ لا، يبدو ان الحسين سلام الله عليه لما يعني ما ملمح للمسلم، ما جاي للمسلم ان احنا نوصل الى نهاية الخط، يعني حتى لو قتلنا احنا جايين الى القتل شوية. هاي الظاهرة بالذات يبدو ان الحسين كتمها عن كثير من الجماعة، لان كان يجاوب جواب اجمالي لما يسألوه وين طالع يقول انا ذاهب وامرني رسول الله بامر وانا ذاهب. هذا رأسا عمر بن سعد بس سمع الوصية اجى الى عبيد الله بن زياد قال له أتسمع أتعرف ماذا قال أصلحك الله يا أمير؟ قال له عبيد الله اكتم على ابن عمك، أنا ما مكلفك تخبرني شاب عمك اكتم عليه. قال له لا الأمر أكبر من ذلك لازم أخبرك. قال له شنو نقول شنو هو؟ قال له أولا يقول لي استوفي 700 درهم سدد بها ديني واستوفيها بعدين من أموالي. قال له أمواله لا حاجة لنا بها ويعرف تكليفها بها. قال له ويقول استوهي بجثتي. قال له نحن إذا قتلناه لا نبالي ما نصنع بجثته. قال له ويقول ابعث إلى الحسين من يرده. قال له الحسين إذا لم يردنا لم نرد، هو إذا ما يجينا نحن من قاتله. وكذب عدو الله بالعكس مو الشكل في الواقع، هم هي الملاحقات ابتدأت من المدينة. شوف الفرق هذا بينه وبين خالد القشري. خالد القشري اجوا ليه جماعة الوليد بن عبد الملك طالع يروح للحج، طبوا جماعة مرتبين أن يغتالون الوليد بالطريق يقتلوه، هو أجوا إلى خالد القصري قالوا له إحنا نطلب معاونتك نريدك تعاوننا على قتل هذا الرجل. قال لهم انا هذا الرجل ما اشترك بقتله، انا اكل لي صلات، انا لا ما ادخل بالعمليه. قالوا يا زين احنا الان كشفنا اسرارنا امامك، اسرارنا كشفناها امامك، فكرة تروح تكشفنا يستر علينا. قالهم اما هذا فنعم. فعلا هو شكر وودى خبر المن للوليد، ودانا لا تطلع للحج هالسنة. الوليد غير قال جيبوا لي، قال ليش تطلب من عندي ان ما اطلع للحج؟ قال له عندي وجهه نظر. قال له لا اخبرني بالامر. قال له ما عندي شيء اقدر اخبرك به لكن عندي وجهه نظر. قال له اذا ابيت اشبعك عذابا. قال له اللي تحب سويه، اللي تحبه اللي تريده سويه. فعلا ارسل علما الى واحد من اعدائه، الى يوسف بن عامر او الى عمرو بن يوسف. هذا الرجل عذب غاية العذاب، كان يطلعه ويحط مغرسة يعني مطحنة كبيرة على صدره ويخليه بالشمس الى ان مات بالعذاب، وابى ان يخبر بشيء. تأمل هاي الشيء من الرجال، هذا رأسا السلام كان لفرأسا اطلال. اتعلم ماذا يريد يا امير؟ الواقع هذني الاضواء هالمؤشرات الثلاثة توضح أن مسلم كان يعني بمستوى المسؤولية اللي الحسين أهل إلها، بس إحنا ليفوتنا شيء، ليفوتنا أن الحسين سلام الله عليه ما طالع لتأسيس دولة، طالع ليختبر نوايا هؤلاء القوم، مقدار استعدادهم، يريد يقدم منهم أكبر ضحية، يقدم منهم أكبر ضحية من الشهداء على خط الشهادة. اكو نقطة الفت نظرك الى النبي يوم بدر الله وعده الناس زين، لكن انقتلوا ايضا عند جماعة، والله وعده النصر بصورة مطلقة انقتلوا عند جماعة يوم احد. يعني ما كان بوسع النبي ان يجنب ذول المصارع اللي انقتلوا في واقعة احد؟ ما كان يمكن يجنبهم المصارع؟ كان ممكن، لكن دروب الشهادة ملاحم البطولة تحتاج دائما إلى وقود. حسين سلام الله عليه أأكد لك كان يعرف أن هو المقصود، إذا انقتل انتهى كل شيء، كان بيوسع يجنب أهل بيته. يقدر واحد يقول أنه ما يدري؟ لا، هو يقول لأم سلمة من طلع من المدينة إن أحببت أن أريك مرجعي وتربتي، هذا المكان اللي راح انقتل به، التربة اللي أندفن بها، أنا عندي معلومات تفصيلية. على منبر مكة يقول ألا ومن كان فينا باذلا مهجتا كأني بأوصال هذه تقطعها عشان فنوات، فعارف مصير الرجل تماما. ليش يعني ما كان بيوسع يجنب أهل بيت المصارع؟ شنو يقدم أخوته؟ تقدموا حتى احتسبكم عند الله. شنو المسألة؟ المسألة أن طريق الشهادة يحتاج إلى وقود، بتعبير آخر أن ما ممكن نقدر نأخذ إلا أن نعطي. أن الحسين عرف أن ما رح ينتزع إعجاب الدنيا وما رح يزرع في قلوب الناس النقمة على بني أمية إلا بالأضاحي. أنت تتصور الأضاحي ايش لعب الدور؟ يعني تتصور الطفل أبو يوم لما يقدم للتضحية ما يأخذ أثرا من نفوس الناس؟ لا، أخذ أثرا من نفوس الناس، كلها أخذت أثرا. ولذلك مسلم ترى راح كان لها المهمة، أداها لها المهمة وأدخل إلى القصر من بعد هالمحاورة، من بعد ما حاور عبيد الله بن زياد المحاورة اللي مرت عليك. صاح: أين الذي ضرب مسلم ابن عقيل فمه بالسيف؟ جابوا له بكر ابن حمران، قال له اصعد به إلى أعلى القصر واضرب عنقه. فصعد به وهو يسبح الله ويقدسه، قال له امهني حتى اصلي ركعتين. تقدم صلى ركعتين، لما فرغ قال له الان مد عنقك. قال والله ما انا بها بسخي. جلب سيفه ضربه فلم تعمل الضربة فيه شيء. قال اوما في خدشة مني وفاء لدمك ايها العبد. اخذ السيف مرة اخرى ضربه على عنقه فأطاح برأسه، طاح الرأس وهو وين؟ متجه إلى جهة الحسين، يقول عليك مني السلام أبا عبد الله،
الرأس سقط على الأرض والجسد أخذ من أعلى القصر إلى الأرض، رموه إلى أعلى الأرض وعمدوا إليه، ربطوا رجله إلى جانب رجل هان بن عروة ومروا يسحبونهما بالأسواق. فإن كنت ما تدرين ما الموت فانظري إلى هاني بالسوق وابن عقيلي إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من جدار قتيلي، أصابهما فرخ البغي فأصبحا.
يقول الشيخ المفيد: الحسين كان بجرود لما سلم عليه مسلم، وكان نازل بذلك المنزل. لما جاءه خبر مقتل مسلم دخل إلى خيمة النساء، صاح: أخي زينب أخرجي لي يتيمة مسلم. طبت إلى الخيمة، طلعت له صبية لمسلم، أخذها الحسين أجلسها في حجره، مر بأنامله على رأسها، رفعت رأسها إليه، قالت: عم، ما لي أراك تصنع بي صنع الأيتام، لعله قد استشهد والدي. قال: لا بني، أنا أبوك وبنات أخواتك. قالت: عم، أنت خير من أضلت الخضرة وأقلت الغبرة، ولكن يا عم ما أحلى البنت إذا نادى أبوها باسمها. يا عمي تقل أبوي ويني، من زمان ما بين علي أنا، وجهك تغير ذاك ويني، عمامي مداني فوحجينا، يا ولا صدلة همل عيني، يشرح يصفج بمينا، يمكن أبي قاشات لينا، لم يبكيها عدم الوثوق.
يا عمي هانك الله، ولا الوجد المبرح. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء: المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.